أهلا بكم، اليوم معانا مصادر من دار نشر اسمها حكايات. عندنا مقتطفات من كتالوج إصداراتهم ونبذة صغيرة عن هويتهم. هدفنا النهاردة هو إننا نستكشف إيه اللي بتقدمه الدار دي. هي مقرها تونس ومنفتحة على العالم. بيقولوا إنهم بيركزوا على أصوات لا نسمعها بما فيه الكفاية، يعني بيجمعوا بين الجذور والحداثة.
بالظبط، ومن الواضح في المصادر إن مهمتهم هي تقديم وجهات نظر متنوعة، تاريخية وثقافية، خاصة من منطقة المتوسط. وكمان طريقة العمل نفسها، يعني قايمة على العناية والفضول والإنسانية زي ما هم كاتبين. خلينا نشوف ده إزاي بيظهر في الكتب.
تمام، نبدأ بالجانب التاريخي، وده شكله مثير للاهتمام فعلاً. في كتاب للبروفيسور ألفونسو كامبيسي عن صقلية، بيتكلم عن فترة من القرن التاسع للقرن الثالث عشر، والمثير هنا مش بس فكرة التعايش بين العرب والنورمان والبيزنطيين واليهود، لأ، المصدر بيركز على إن الكتاب بيحلل إزاي السلطة الملكية وقتها قدرت تصنع الانسجام ده.
أيوة، دي نقطة مهمة، مش مجرد وصف للتعايش، لكن تحليل آليات بناؤه.
بالظبط، في فترة يمكن كتير بيشوفوها تعاصر صراعات وبس، فالكتاب بيقدم نظرة يعني مختلفة شوية عن تاريخ الجزيرة ده.
وده بيخلي دراسة الفترات دي مفيدة قوي. المصدر بيقدمها كأنها نموذج تاريخي، يعني بيورينا إزاي الإرادة السياسية ممكن تبني جسور بين المجموعات المختلفة، وده طبعاً بيخلينا نفكر في الدروس اللي ممكن نستفيدها دلوقتي في المتوسط، صح؟
أكيد أكيد. طيب خلينا نكمل في نفس الخط ده، خط التاريخ النقدي. في عملين للمؤرخ مصطفى كريم، معجم الاستعمار ومعجم الاستعمار الجديد. المصادر بتشرح إزاي الكتابين دول بيحللوا آليات الهيمنة الغربية. الموضوع ممتد عبر التاريخ، يعني من الحملات الصليبية لحد العلماء الاقتصادية.
تمام.
النقطة الأساسية اللي المصدر مركز عليها هي فكرة الاستمرارية الأيديولوجية.
استمرارية أيديولوجية؟ يعني إيه بالظبط؟
يعني الفكرة إن الأفكار والمبررات اللي استخدمت زمان لتبرير الهيمنة ممكن تكون لسه موجودة، بس بأشكال جديدة. يمكن مش سيطرة مباشرة زي زمان، لأ، ممكن تكون تأثير اقتصادي أو ثقافي. بنعرض الأفكار دي زي ما وردت في المصدر، بموضوعية طبعاً.
وفهم الآليات دي والاستمرارية دي بلغة المصدر بيوصفها إنها دقيقة وملتزمة. ده بيخليها أداة مهمة لتحليل علاقاتنا الدولية وسياقات ما بعد الاستعمار النهاردة. كأنها محاولة لربط الماضي بالحاضر عشان نفهم ديناميكيات القوة بشكل أعمق. وده برضو يطرح سؤال عن إزاي الدار بتوازن بين التحليل النقدي ده والقيم اللي ذكرناها في الأول زي الإنسانية في مهمتها.
صحيح، ويبدو إن التوازن ده بيجي من خلال استكشاف التجربة الإنسانية المعاصرة، خصوصاً في الرواية. الكتالوج فيه تنوع واضح، يعني مثلاً في روايات بتحاول تلقط نبض اللحظة والمجتمع، زي رواية خالد شوكات اللي أحدثها في تونس ما قبل الانفجار. بطلها كاتب سيناريو بيواجه أسئلته وذكرياته، والكتابة نفسها كنوع من المقاومة.
وفي روايات تانية شكلها بتدخل في مناطق شائكة اجتماعياً بشكل مباشر، زي فتاة القبر البيضاوي لماهر عبد الرحمن. المصدر بيقول إنها بتتكلم عن تمرد امرأة، وبتكشف تابوهات زي الأمومة خارج إطار الزواج، انتحار الشباب، الإدمان، كأنها بتدي صوت لتجارب ممكن تكون مهمشة عادة.
بالظبط كده، وجنب المواضيع الاجتماعية والسياسية دي، في أعمال تانية بتركز أكتر على الذات، التفاصيل اليومية، التأمل، زي تفاصيل جميلة لمعز نعيجة أو خلوا سبيلي اللي شكلها بتمزج بين الذاكرة الشخصية وجراح الوطن. وبعدين في لمسة مختلفة خالص، رواية بالفرنساوي لافيونسوس.
الوصف بتاعها في المصدر كان لافت جدا، بيقولوا عليها إيه؟ قصة إيروتيكية مطبخية، منجم ذهب عن التراث النباتي ورواية مبهجة. الرواية عن شخصية اسمها دوجة وتراث الأكل التونسي في حلق الوادي، وإزاي ده بيتدخل مع حيوات ناس تانية، إيطاليين ومالطيين وتوانسة راجعين. هنا البعد الحسي والثقافي والتراثي لتجربة المتوسط هو اللي واخد المساحة الأكتر.
لوحة فسيفساء، من ناحية في قراءة للتاريخ، زي كتاب صقلية أو كتب الاستعمار، قراءة بتكشف تعقيدات يمكن منسية، أو آليات قوة لسه شغالة.
ومن ناحية تانية؟
من ناحية تانية أعمال روائية متنوعة جداً، بتستكشف الحياة المعاصرة في تونس والمنطقة بأبعادها المختلفة، الشخصية، الاجتماعية، وحتى الحسية والتراثية. فهي فعلاً محاولة لتقديم صورة متعددة الأوجه وبتعتمد على أصوات ممكن ما تكونش هي الأعلى صوتاً في العادة.
وده بصراحة بيخليني أفكر في سؤال مهم بعد ما استعرضنا كل ده، يعني إزاي المجموعة دي من الأصوات التاريخية النقدية دي والروايات المعاصرة اللي فيها حميمية أو قضايا اجتماعية أو حتى حسية، إزاي وهي طالعة من دار نشر واحدة في تونس ممكن فعلاً تساهم في بناء فهم أعمق وأكثر تركيباً لمنطقة المتوسط النهاردة؟ هل المزيج ده قادر يتحدث السرديات البسيطة أو السائدة اللي بنسمعها كتير عن المنطقة ويفتح مساحات جديدة للحوار وللتفاهم بين الثقافات؟ سؤال يستحق التفكير.